بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في مبحث الرثاء، والنوح ومر بنا أن الروايات الواردة في النوح والرثاء والندبة والعزاء والنعي، طبعا عندنا روايات كثيرة مستفيضة هنا لم يتعرض لها صاحب الوسائل، أن هذه العناوين، هذا الباب، باب الندبة والعزاء والنعي، أمر به بشكل وكيد أكيد شديد في مصائب أهل البيت عليهم السلام، أمر به، حتى ورد هكذا في فتوى كل الفقهاء: الجزع في المصائب لغير أهل البيت حرام، الجزع في غير مصائب أهل البيت، المصائب الخاصة يعني الأسر والعوائل أو العشائر، أي الجزع حرام إلا الجزع على النبي وعلى أهل البيت عليه السلام، مع أن الجزع هو شدة في الرثاء أو في البكاء أو في العزاء، شدة مو بس عزاء، عزاء وشديد، رثاء وشديد، نعي وشديد، ندبة وشديد، طبعا في أبواب المزار، أي نعم هناك هم في تعرض، نعم لا بس نقرأه إن شاء الله بعد ما نقرأ هذا الباب. فلاحظ الآن يعني إذا فقيه يريد يحرر هاي البحث خطأ يرجع إلى هذا الباب فقط، قال له أبواب ما يكتسب به الباب 17، هذا مو كله. هذا الذي يوصي به كثير من الكبار: يا أخي لا تكتفي بمراجعة باب واحد في الوسائل أو بابين في كتاب، الآن هو كتاب التجارة، هذا ما يكفي، روح إلى كتاب الطهارة في أبواب تجهيز الميت سترى أبواب أخرى، اذهب إلى أبواب المزار في كتاب الحج، شو كتاب الحج وكتاب التجارة وكتاب الطهارة، كتب ثلاثة في أبواب متعددة، يا الله تعالى يا الله تقدر ماذا أن تتمكن من جمع مجموعة الروايات الواردة في الندب والعزاء والنعي سواء على أهل البيت أو غير أهل البيت. هذا الذي يصر عليه الكبار كثيرا، أن الوقوف على الروايات ما يمكن، ما يتسنى من باب واحد من أبواب الوسائل أبدا، غالبا في شبكة أبواب حول موضوع واحد، لكن هذه الشبكة متفرقة في أبواب وكتب من الوسائل المتعددة، ولذلك يجب أن يكون عند الباحث في الاجتهاد والاستنباط أنس أن المشهور، تدرون كتاب الوسائل رتبه صاحب الوسائل على نسق كتاب الشرائع، على نسق ماذا؟ كتاب الشرائع، بالتالي منهج الشرائع، فبالتبويب الشرائع، فبالتالي الإنسان إذا لم يتعرف على تبويب الفقه في الشرائع، طبعا قواعد نفس الشرائع، يختلف التبويب الفقهي من المحقق الحلي عن من تقدمه، لأن قبل المحقق الحلي يعبرون عن الطبقة من الفقهاء يعبرون عنها المتقدمين أو المتقدمون إلى الصدوق، من الصدوق إلى قبل إلى ابن إدريس يعبر عن هذه الطبقة من الفقهاء بماذا؟ بالمتقدمين، يعبر عنها بالمتقدمين. قبل الصدوق والده والد ابن قولويه كذا كذا يعبر عنهم بالأقدمين، أقدمين مثل ابن أبي عقيل من الأقدمين، ابن الجنيد من الأقدمين، الكاتب الفقيه كذا يرجع إلى الشهيد الأول في الدروس كثيرا من الأقدمين، وهلما جرى ففي أقدمين ومتقدمين ومتأخرين. تبويب الفقه عند المتقدمين شيئا ما يغاير تبويب الفقه عند المتأخرين، يعني المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني، إلى الشهيد الثاني يعبر عنهم المتأخرين ثلاث طبقات الآن. من بعد الشهيد الثاني المجلسيين والفيض الكعشاني وكذا والحر العاملي وسيد هاشم البحراني وغيرهم غيرهم يعبر عنهم المتأخرين، متأخرين كاشف اللسان كذلك فيهم. أي نعم، المقدس الأردبيلي يصنف في المتأخر، يعني آخر المتأخرين هم يمكن ويمكن يصنف فيه. هو حد بين المتأخرين بعد والمتأخرين متأخرين. الطبقة الرابعة يعبر عنهم متأخرين، متأخرين إلى زمن نعم الوحيد لا إلى زمن عفوا الوحيد البهباني، قبل الوحيد البهباني يعبر عنهم متأخرين، متأخرين بين الشهيد الثاني والوحيد البهباني. الشهيد الثاني طبعا في المتأخرين، ما بعده متأخرين، متأخرين إلى قبل الوحيد البهباني وصاحب الحدائق. من الوحيد البهباني وصاحب الحدائق يعبر عنهم متأخرين الأعصار، هي طبقة خامسة الآن، خامسة سادسة خامسة سادسة إلى الشيخ الأنصاري. من بعد الشيخ الأنصاري يعبر عنهم المعاصرين، ستعبيرا في كلمات الفقهاء، معاصرنا الشيخ الأنصاري هو صاحب الكفاية، بس يعبر عنهم المعاصرين أم صاحب الكفاية، يعني هاي المئة السنة التي فاتت عبر عنهم المعاصرين. نعم، المقصود أي المكان إذا لم يكن الباحث يلوم بتبويب الفقه وأن المسألة الواحدة يتعرض لها الفقهاء في أبواب متعددة وكتب متعددة، لن يستطيع أن يستقصي ويحصي أقوال الفقهاء، ولا مرادهم الأصلي. يعني إذا انغر الباحث واعتمد على كلمات المشهور في باب واحد سوف يخدع في الوصول إلى مراده الحقيقي. لماذا؟ لأنهم غالبا ما ينقحون المسألة من كل زواياها في باب واحد، غالبا هكذا في كل علم، ما كذا المسألة الواحدة، البحث الواحد، القاعدة الواحدة، المسألة الواحدة ينقحون زواياها العديدة في أبواب عديدة. فأنت إذا ما تلتفت إلى مجموع تنقيحاتهم ستظن أنهم 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 أنهم. فكلام المشهور يفسر بعضه بعضا بحال تعدد الأبواب، وهي نقطة جدا مهمة. هاي طبيعة الفقه، واحد يعترض عليه ما يعترض عليه يعني، وكل العلوم هم هكذا. فالتبويب الأنس، المعرفة، الإحاطة، التضلع بالتبويب مؤثر في تتبع الإنسان. في وقوف الإنسان على مواد الاستدلال. ومنه ينجر هذا البحث إلى تبويب كتب الروايات الوسائل. الآن لاحظوا تبويب التهذيب يختلف شيئا ما عن تبويب الكافي وإن كان متقارب، وعن تبويب الصدوق وإن كان متقارب، لكن مع الوسائل يختلف كبيرا. وتعلمون بعد أن المجلسي في البحار أيضا عنده 20 مجلد، ويا ليت هاي 20 مجلد تطبع طبعة مستقلة، يعني تطبع ضمن البحار وتطبع ماذا؟ طبعة مستقلة، لأنه هذا يسبب غفلة نوم علمي عند الجو العلمي عن أن المجلس عنده دورة فقهية كاملة روائية، وبينها وبين الوسائل عموم خصوص من وجه. هذا اقتراح أنه بعض الناشرين أو بعض العتبات الشريفة تطبع الدورة الفقهية في البحار مستقلة، لأنه لا يطبع مع البحار، البحار يبقى على حاله، هذه الدورة الفقهية تطبع مستقلة. كما يرجع الوسائل يرجع إلى هذه الدورة. حقيقة بينهما عموم خصوص من وجه، بل بينهما حتى والمستدرك عموم خصوص من وجه. شلون المستدرك طبعا طبعا مستقلة عن مثلا الوسائل، كذلك لو يطبع طبعة البحار 20 مجلد، هو 20 مجلد واحد، يطبع طبعة مستقلة جدا مهم مؤثر. من باب المثال في البحار عند مجلدان، عند لديه مجلدان في علوم القرآن روائيا. البحار مجلدان، انت تغير تريد تبحث، كثير ربما من الباحثين المؤمنين كذا لا يعلم بأن في البحار، ولو هذان البابان ليس هما كل ما في البحار من قواعد علوم التفسير، لكن في مجلدان مخصصان عند صاحب الوسائل، عفوا صاحب البحار، في علوم القرآن روائيا، نظرة أهل البيت حول هذا، هذا مهم. المقصود فإذا كان الباحث لا يطلع لا يتنبه إلى كيفية تبويب أبواب الروايات في البحار الجانب فقه الفروع، في الوسائل، اي نعم، في الكتب الأربعة، في الوافي أيضا، الوافي بعض الأحيان نسخة تختلف عن الوسائل، تختلف بياناته ما شابه لك. إذا كان لا يحيط بهذا التبويب، كيف يمكنه أن يراجع المسألة الواحدة في أبواب عديدة؟ فترى باحث يدخل في بحث معين يراجع روايتين، يقول بعد أكثر من هذا ما موجود، نجري البراءة، نجري ماذا كذا، التتبع قاصر جدا ومخل بالاستدلال، مخل بالاستنباط وبإجزاء الاستنباط وبإجزاء هذا الاجتهاد، هذا الاجتهاد ليس مجزي. وكيف يتوقع الإنسان عن هذا النقص في الاستقصاء؟ بدوم التنقل من الباب الأصلي الرئيسي الأساسي الذي يرجع إليه في روايات الباب، يتنقل منه إلى أبواب أخرى، غالبا في هامش الوسائل، باعتبار صاحب الوسائل يقول وتقدم ويأتي، بعض حين يصرح وين تقدم وين سيأتي، فجيد واحد يراجع. هذا يعود الإنسان على اكتشاف الشبكية الارتباطية بين أبواب الوسائل، إذا يمارسها بدوام لكي لا يغفل عن مجموع من طوائف الروايات الدخيلة في نفس البحث، لكن صاحب الوسائل هنا لم يوردها. شيء عجيب يعني التتبع في الروايات للوقوف على مواد جديدة، شيء عجيب. وكم رأينا المشهور ربما اقتصر على روايات، الأقدمين تنبهوا لروايات أخرى غفل عنها من بعدهم من طبقات، وأن هذه الروايات الزائدة التي غفل عنها هي فيها قرينة على البحث، على حلحلة البحث كذا، علاج البحث. فالتتبع في الروايات يا أخي ليس بعد روائي محض وليس بعد حديثي محض، وإن كان هو من شؤون علم الحديث، لكن بالدقة هو عبارة عن إحاطة شبكية صناعية، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا كما أن كلام المشهور من ربنا يفسر بعضه بعضا. على كل هذا بدون ممارسة الإنسان لا يمكن أن يكتسب هذه القوة في الاستنباط، أن كيف يلتفت ويتنبه إلى تعدد الطوائف الواردة في المسألة الواحدة. وقطعا قطعا صاحب الوسائل لا يستقصي قطعا من زوايا أخرى بعنوان آخر بلفظ آخر لكن نفس المبحث. على أي حال نقرأ رواية الآن. إذن هذه شوف تمهيد تقديمي على أساس الإنسان لا يتخيل بأن روايات الرثاء والنياحة والنعي والندبة هي فقط في هذا الباب كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب 17، لا ليس هكذا. نعم الرواية الأولى وأمس مر بنا التنبيه والتذكير بهذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن روايات النوح ليس كروايات الغناء. في الغناء تأكيد بنحو العموم عموم أن الغناء حرام استثني من موارد، بينما في النوح والعزاء والندبة والرثاء لا، من البدء الشارع يفصل فيه، وهذا مما يدل على أنه ليس الأصل في الندبة أو الرثاء أو العزاء الحرم لا، وإنما هما قسمان متقابلان. ضابطة القسم الأول ماذا؟ ضابطة القسم الثاني ماذا؟ وهي نقطة صناعية كما مر بنا أمس، أنه عموم ثم استثناء يدل على أن موارد الشك تندرج تحت العموم. الرواية الأولى نعم صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين. نوادب جمع نادبة امرأة، بمنى تندبني 10 سنين، بمنى أيام منى، نفس أيام منى يوم العيد أو يوم الثامن بعد، إنه يوم التروية يستحب فيه أن يكون الحجيج يوم الثامن يكونون في منى، استحبات أكيدة جدا، ويفيض إلى عرفات يوم التاسع بحيث يبيتون ليلة عرفة في منى مستحب، ثم يفيضون إلى عرفة. على كل من المستحبات وليس من الواجبات. فأيام من يوم الثامن ويوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني قريب 5 أيام 4 أو 5 أيام. هنا استفاد الفقهاء ماذا؟ أن الندب على أهل البيت إذن جائز، أو مطلق الندب جائز إذا كان مضمون حق والدعوة إلى حق. نقطة ثانية في هذه الرواية الشريفة استفيد أنه صوت المرأة في الندبة طبعا مع كونها كبيرة السن أو ضوضاء أو هذا لا مانع منه، لأن في منها أخو ضوضاء مثلا صوت رقة صوت المرأة وكذا ربما ما ترى مصيمة إذا كانت نوادي. فأصل مع الندبة إذا لم يكن فيه فتنة وما شابه ذلك وضوضاء ولما جرى وعدم تركيز لا إشكال فيه، والإجارة عليهم جائزة والغرض أيضا هو راجح. الرواية الأخرى أيضا صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال مات الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة على تعامل بني مخزوم، وأم سلمة من بني مخزوم. فقالت أم سلمة للنبي إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة ماتا، فأذهب إليهم تعزي عندهم فاتحة ماتا، فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله فقالت أنا الوليد ابن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة حامل حقيقة ذا يسمو لطبع، فما عاب رسول الله ذلك ولا قال شيئا. ندبة رثاء أثنت عليه دخلت المعتم. فبالتالي هذه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقريره سنة وإذنه سنة. فإذا أصل الفاتحة والمعاتم على الميت سنة نبوية ما في إشكال. نعم فيها قيود سيأتي في بعض الروايات قيود أنه لا يقولون والعياذ بالله تبرم على الله أو تبرم من قضاء الله وقدره لا سمح الله، هذه لا شكاية على قدر قضاء وقدر الله، هذا أعوذ بالله هذا ما لا يرضي الرب، هذا لا يكون. الرواية الثالثة زين الندبة، هو بالتالي الندبة المعاتم والمناحة فيها الطور فيها الصوت فيها ترجيع فيها من هنا جائز، هذا المقدار جائز. وهذه المعتمة اللي بتروح لأم سلمة أخوه مو كلهم معصومين بس هذا المقدار إذن جائز، إنه كما يقال التأثير الموسيقي موجود في النوح، لكن هذا المقدار مو مهيج مو شديد، هذا المقدار جائز. سواء في وصية الباقر للنوادب في منى أو إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمأتم الذي ذهبت إليه أم سلمة. الرواية الثالثة موثقة حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي فقالت حنان، هذا كلام كل حنان بن سدير، فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل أبا عبد الله عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. فقال أبي والله إني لا أعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة، يعني مسألة النياحة وكذا وأجرة النائحة. قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام أتشارط؟ فقلت والله ما أدري تشارط أم لا. فقال لها قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. يعني إذن الإجارة قد يكون فيها يعني فيها كراهة باعتبار تحديد مقدار المنفعة وما شابه ذلك كم يكون، وإلا أصل المناحة إذن جائز، وهي بأطوار بلا شك وبكيفية معينة وفيها ترجيع وفيها مبسوط. هذه الرواية الآن الثلاث روايات كلها معتبرة السنة. الرواية الرابعة بس هاي ليس فيها جزع، ليس فيها جزع، الجزع شدة، الجزع محرم إلا على مصاب النبي وأهل بيته عليه الصلاة. الرواية الرابعة أيضا معتبرة عذافة. قال سمعت أو صحيح الرواية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب إحدى يديه على الأخرى، يعني بالتالي أجره فيها نفس هذا عمل محترم أنه هو تهيج الأحزان وتسيل الدمعة. عندنا في الروايات أن الوجد والغم الذي يحصل لأهل الميت ينفس بالبكاء، ينفس بالبكاء. بقاء اختزان في النفس كأنما ليس حالة صحية، خروج أفضل. هذا طبعا أدنى شيء، وإلا هو ما تقتصر على هذا، يريد أن يبين على الإسلام أنه هذا الدور من مشاركتها في صنع جو مأتم على الميت، هذا بالتالي نعم جائز. لا لا مو هذا، وإلا هناك كان في النوح قاتل لا تشارك. أيضا الرواية اللاحقة طبعا فيها بعض المجاهيل لكنها مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هني العكس، من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار وهي آلات موسيقية. حتى في النوح الآلات الموسيقية محرمة، ما يستثنى في النوح الآلات الموسيقية، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها. ومن أصيب عفوا في النعمة هذه نعم هو في الحزن، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها، يعني بالتالي لم يرتضي بها، يدل على أنه افترض النوح مكروه لكن لا نوح حرام، أو يحمل على النوح الغير جائز انه في تبرم من قضاء قدر الله لا سمح الله، هذا غير جائز طبعا، الا يحمل على هذا في مقابل الروايه الداله على الجواز. الروايه الاخرى بسند فيها مجاهيل لكن مسنده عن خديجه حفيده الامام زين العابدين، خديجه بنت عمر بن علي بن الحسين، يعني حفيدة الإمام زين العابدين، في حديث قالت سمعت عمي محمد بن علي الباقر يقول إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، يعني نوع تخفيف، هو النوح تخفيف عن المخزون الروحي الذي يحتبس في نفس الإنسان نتيجة فقد الأحبة وما شابه ذلك، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوحين كرام في الليل، ها فلا تقول هجرا هنا، فلا وينبغي لها أن تقول هجرا، يعني بالتالي هذا كلام باطل، تبرم على الله أو كذا وما شابه ذلك. لا هذا في نفسه، لا تقول هجرا قيد في الحلية، قيد في الحلية. فهذه الرواية مفصلة عن نوح الحلال كذا إذا كانت تقول حقا، أما النوح الباطل إذا كانت تقول هجرا، يعني تبرم على الله لا سمح الله، أو كفر اعتراض على فعل الله ما شابه ذلك. الرواية اللاحقة صحيحة أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، هذا إطلاق فيه بس هو مقيد بأن لا تقول هجرا. الرواية الأخرى موثقة سماعة سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه، كرهه وليست الكراهة استعملت في الرواية بمعنى الحرمة، بس هي بقرينة الرواية التي سبقت، إما تحمل على الكراهة بالحرمة يعني في الهجر أنه لا ينقول ما يسخط الرب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لمحزون والعيون لا تدمع عليك يا إبراهيم ولا نقول ما يسخط الرب، هذه الضابطة في النوح الحلال والحرام، وهذه مذكورة هناك في أبواب ضاحت كتاب الطهارة مو مذكورنا، فالجمع بين الأبواب مهم كي يطلع الإنسان على مجموع الروايات. سألت عن كسب المغنية والنائحة فكرهه، طبعا بالنسبة للمغنية حرام، ويمكن تحمل النوح هنا على ما تقول هجرا، بقية الروايات إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد.